بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الخمس، البحث في الخمس.
الحمد لله ومن يكون في السلام والسلام، أعوذ بالله من الشيطان العين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أنه إذا كان المالك مرددا بين مصروف لكان مقدار الحرام معلوما، ولكن المالك غير معلوم إلا أنه محصور بين اثنين أو ثلاثة أو أكثر. واحتملت فيه احتمالات: الأولى أن يجد إجزاء الملاك بأي وكيل، ولو بأن يعطي كل واحد منهم مقدار الحرام المعلوم، فلو كان المعلوم دينارا واحدا مثلا يأتي كل واحد دينارا، أو يرضيهم بغير ذلك بهلة أو بالتراضي بالقليل أو بأي وجه كان. والاحتمال الثاني أن يتصدق بهذا المال من قبل المالك كما هو الحال في مجهول المالك، فيكون هذا داخلا في مجهول المالك فيعطى صدقة عن المالك. والثالث أن يوزع بينهم، فيقسم المال إذا كان الطرف اثنين مثلا يعطى النصف لكل واحد منهم، وإذا كانوا ثلاثة يعطى الثلث لكل واحد منهم، وهكذا. الرابع أن يرجع إلى القرآن فيتعين المالك بالقرآن. ذكر قدس الله نفسه هذه الوجوه لاختار التوزيع أنه يوزع بينهم، بناء منه قدس الله نفسه على أن هذه الحوزة ما يقتضيه قاعدة العدل والإنصاف، على ما ادعوا أن المال المحتمل أن يكون لغير واحد لاثنين أو ثلاثة أو أكثر مقدمة لإيصال مقدار من المال إلى مالكه، يقسم بين الجميع، فتكون المقدمة العلمية كالمقدمة الخارجية على ما تقدم. لقد اختار قدس الله نفسه هذا الوجه أنه يقسم المال بين من يحتمل أن يكون هذا المال له، يعني بين أصحاب العلم الإجمالي، ويوزع بينهم، ولكنه جاء ينافي ما ذكره قدس الله نفسه في بحث الزكاة في الختام. ذكر أنه لو كان عنده مال، يعني لو علم باشتغال ذمته بمال مردد بين أن يكون خمسا وأن يكون زكاة، يعلم أنه مشغول ذمة وفي أمواله شيء، ولكن لا يدري أنه بل للسادة أو أنه للفقراء زكاة أو خمس، هنا احتاط أنه لا بد من الاحتياط، بل الخروج عن عهدة التكليف على نفس اليقين كيفما كان. هذا الذي ذكره قدس الله نفسه لا يمكن المساعدة عليه. أولا ذكرنا أن هذه القاعدة لم تثبت سيرة من العقلاء على ذلك، وقياس المقدمة العلمية بالمقدمة الخارجية قياس مع الفارق لا موجب له. فلا وجه للتوزيع، وما ورد من الروايات مختص بموارد خاصة، فلا يمكن التعدي عن تلك الموارد إلى غيرها، على أن هذه القاعدة لو فرضنا أنها تامة، وأن المال المردد بين اثنين بقاعدة العدل والإنصاف مقدمة للإيصال إلى المالك يعني مقدمة علمية، يقسم المال بينهم ويعطى لكل منهما نصفا إذا كان المالك اثنين. لو صح هذا لا يصح في مثل المقام في مثل المال الحرام، وفيما إذا كان من بيده المال ضامنا لهذا المال. أي شيء أسقط الزمان عن ذلك بعدما كان ضامنا لهذا المال ويجب إيصال تمام المال إلى مالكه حتى لو احتاج إلى مقدمة خارجية فضلا عن المقدمة العلمية. فأن يغسل مالا من زيد مثلا مفروض له في كربلاء يجب عليه أن يوصله إليه، فالمقدمات الإيصال إنما تحسب على الضامن لا على المضمون له. لا بد من تفريغ الذمة بمقتضى قاعدة الزمان، فإذا قسمه بين اثنين أو بين ثلاثة فهذا عالم باشتغال ذمته لغير للمالك بغير النصف مثلا أو بغير الثلث. كيف يمكن التقسيم؟ لو تمت هذه القاعدة إنما تتم فيما إذا كان المال مربدا بين اثنين ولم يكن هنا أي زمان كما في مثل الودعي أو في مثل التداعي. مال عند أحد فتداعياها شخصان، فلهذا المال تداعى المال شخصان، فكل منهما أقام بينة مثلا أو لم يقم بينة. كيف ما كان مورد الزمان فيما إذا ثبت التكليف بأداء تمام المال إلى مالكه وإيصاله إليه، فأي شيء يسقط الزمان بالتنفيذ يصل نصف المال إلى مالكه، زمان النصف الآخر باق على حاله. فلو فرضنا أن القاعدة قد تمت فإنما تتم فيما لم يكن زمانا، وأما في موارد الزمان فلا، فهذا يسقط. وأما مسألة القرآة، دليل القرآة يقرأ بينهما. لو سلمنا أن دليل القرآة كانت شاملة للمقام، أبدا نقدم الآخر. وأما مسألة التصدق يعني الإعطاء بعنوان مجهول المالك يعطى للفقير، هذا أيضا لا موجب له، إذ ليس فيه ما يغطي دليل التصدق بعنوان مجهول المالك ما يمكن إيصال المال إلى مالكه بوجهين. الروايات كلها والصحيح منها وغير الصحيح واردة فيما لا يمكن إيصال المال إلى المالك أنه مجهول مطلقا أو يعرفه ولكن لا يمكن أن يصل إليه، كما في مسألة من وجد في أمواله في متاعه مالا لشخص كان معه في مكة لا يعرف بلده أين مشى ليس له طريق الإيصال. أدلة الصدقة إنما خاصة بما لا يمكن إيصال المال إلى المالك، وأما فيما يمكن إيصال المال إليه فأي دليل دل على جواز التصدق بأي ولاية يعطي مال الغير إلى شخص آخر صدقة عنه؟ فدليل التصدق أيضا لا يشمل المقام. وأما روايات القرآن فإن شملت المقام لا بأس بذلك، ولكنها لا تشمل، فإن روايات القرآن إنما هي خاصة بما إذا كان المولد مشكلة. القرآن لكل أمر مشكل يعني لم يكن هنا تكييف واقعي ولا ظاهري وأشكل الأمر على المكلف، القرآن إنما يجري في هذه الموارد. وأما في مثل المقام فليس هنا أي إشكال، لأنه بعدما علم بالزمان وأنه ضامن للمالك والمالك مردد غير مفتول، مقتضى العلم الإجمالي الخروج عن عهدة التكليف المعلوم، فلا بد له من إرزاء المالك المعلوم في البين. أي إشكال في ذلك؟ حتى نتمسك بدليل القرآن. وبعبارة أخرى، العلم الإجمالي بوجود المالك بين محصور بين اثنين أو ثلاثة مقتضاه الاحتياط بإرزاء الجميع بإعطاء المال لكل واحد منهم، أو بلكن آخر كما ذكرنا. وما إن كان ذلك كيف يكون هذا من المشكل حتى يرجع فيه إلى القرآن؟ وأما ما قيل من أن هذا لا يجب، وذلك لأجل دليل نفي الضرر، هذا يوجب ضررا على الشخص على الإنسان من بيده المال، هذا ضرر عليه، فبالدليل لا ضرر ينتفي ذلك، فلا يجب عليه الإعطاء. وفي فرض عدم وجوب الإعطاء لكل واحد يعبر بالإرزاء أحسن، يعني إعطاء من هذا لا يجب عليه إرزاء من يحتمل أن يكون مالكا لهذا المال لأن فيه زررا على هذا الشخص، والدليل لا زرر ينفي هذا الحق. فإذا لم يجب الإرزاء ولم يجب الاحتياط، حينئذ لا بد من القرآن فيكون داخلا في الأمر المشكل. هذا يندفع بما ذكرناه في المباحث الأصولية من أن دليل الضرر إنما هو حاكم على الأدلة الشرعية المدعولة في الشريعة المقدسة وناظرة إلى تلك الأدلة، يعني الأحكام التي جعلت في الشريعة المقدسة لم تجعل في موارد الحرج وفي موارد الضرر. فكل حكم يكون متعلقه ضرريا ضررا أو مستلزما للحرج يرتفع هذا الحد، لأنه لم يجعل من أول الأمر بالدليل الحاكم. وأما فيما إذا لم يكن الضرر في الحد وإنما كان الضرر في إحراز الامتثال، أي ضرر في ذلك، يعني أي ضرر في الحكم الشرعي حتى يكون مرتفعا؟ ذي عبارة أخرى، الذي يجب بحكم الشارع في المقام إعطاء المال إلى المالك، وهذا ليس فيه أي ضرر، غسل مال الغيث أو شبه الغسل، أخذه بقمار أو بمعاملة فاسدة ربوية مثلا ونحو ذلك، فبالأخرى المال الذي عنده مال محرم وهو ضامن لهذا المال، بمقتضى الحكم الشرعي يجب تفريغ ذمته بإعطاء هذا المال لمالكه. أي ضرر في هذا الحكم؟ حكم مجهول لا بد من الإنسان لا صاحبه، إنما يترتب الضرر على إحراز ذلك، يعني على حكم العقل بوجوب الاحتياط من جهة تنجيز العلم الإجمالي. هذا الضرر ناشئ من الحكم العقلي، يعني من إحراز الامتثال، من لزوم إحراز الامتثال بحكم العقل، وأجنبي عن الحكم الشرعي، لا يكون فيه أي ضرر. الضرر إنما هو في الاحتياط لا في نفس الحكم الشرعي. ونزيل ذلك ما إذا كان عنده أواني وفيها دهن مثلا أو أثل أو غير ذلك من الأموال الثمينة وعلم بنجاسة واحد منها، وطبعا الاجتناب عن الجميع يوجب الضرر، ولكن إطلاق جميع هذا المال والاجتناب عن الجميع فيه ضرر، ولكن هذا الضرر مترتب على وجوب الاحتياط لحكم الشرع لأجل إحراز امتثال التكليف الواقعي. وأما الحكم الشرعي نجاسة ذلك الإنسان الذي لاقته النجاسة وعدم جواز التصرف فيه ليس فيه أي ضرر، إنما الضرر في ذم الباقي، في ذم الباقي إلى هذا المعلوم الاجتناب عن المجموع ضرر. وقاعدة لا ضرر لا تشمل هذه الموارد، فلأجل ذلك يكون الصحيح هو الوجه الأول الذي ذكره قدس الله نفسه من لزوم إرضاء المالكين بأي وجه كان، ولو بإعطاء كل واحد منهم المقدار المعلوم، فبذلك تفرغ ذمته. نعم، لو بنينا على أن قاعدة الضرر تشمل المقام وفي مثل ذلك لا يجب الاحتياط، فهينئذ لا مانع من التمسك بدليل القرآة، فتكون القرآة معينة للمالك الواقعي، فإنها سهم من سهام الله وهي لا تخفي، فيتعينها يكون حال وحال البينة وغير البينة من الطرق الشرعية المبينة للواقع، فيتعين الواقع والمالك الواقعي بالقرآة، فيعطي المال إلى مالكه، وكيفما كان فلا وجه، يعني لا نعرف وجها لما ذكره قدس الله نفسه من التوزيع في موارد الزمان، وكذلك فلإعطاؤه صدقة، فيدور الأمر بين الوجهين، إما الاحتياط وهو الصحيح إذا أمكن، إذا لم يمكن أمر آخر، نفرض أن هذا ليس عنده مال يعطي الجميل، بلا يرضى المقبل من يحتمل، بلا يرضى كل من يحتمل أن يكون مالكا إلا بأخذه هذا المقدار، حينئذ لا بأس بالقرآن. الحمد لله رب العالمين.